الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاشتوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعيا النبي صلى الله عليه وسلم والساق النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال المؤلف: أخرجه الجماعة. قال: اشتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. ما زلنا في هذا الحديث فيما يتعلق بحد الهرابة، وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بالهرابة. وما قضى الله عز وجل به في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهنا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاشتوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. عرفنا أن هذا ما يدل على طهارة أبوال الإبل، ويلحق بذلك مأكل اللحم، وعرفنا أن في ذلك مشروعية التداوي. قال: فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم والساقوا النعم، أي ساقوها بسرعة وشدة، فإنهم أرادوا الفرار. والساقوا النعم، والمراد بها ها هنا الإبل. والساق النعم، فجاء الخبر في أول النهار، أي وصل الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فما استطاعوا الفرار، فسلط الله عز وجل عليهم جنده. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وذلك لأنهم سرقوا. وقد قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ففعل بهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فتقطع اليد اليمنى مع القدم اليسرى، ولا تقطع اليد اليمنى مع القدم اليمنى، وإنما من خلاف، يد يمنى مع قدم يسرى. فهكذا يفعل بالمحارب، وهذا من قبيل الرفق، فإن اليد اليمنى إذا قطعت مع القدم اليسرى، اليد اليمنى إذا قطعت مع القدم اليمنى فإنه لن يستطيع السير. لا أعني في هذه القضية، لكن في قضية المحارب عموما. أما في هذه القضية فليس فيهم هذا المعنى، فإنما آلهم إلى القتل والموت. لكن من كان الحكم فيه مجرد القطع فيكون من خلاف، تقطع اليمنى مع القدم اليسرى، فتبقى اليمنى القدم اليمنى قائمة واليسرى مقطوعة، ويمكن أن يعتمد على عصا ويسير، يعتمد بيده اليسرى على عصا تلوب مناب القدم اليسرى، واليمنى سليمة فيستطيع أن يسير. لكن إذا قطعت اليمنى اليد اليمنى والقدم اليمنى فلن يستطيع أن يعتمد على شيء، فإن اليمنى مقطوعة واليد اليمنى مقطوعة والقدم اليمنى مقطوعة، فلن يستطيع أن يعتمد على شيء. فلهذا كان القطع من خلاف، وهذا فيه شيء من الرفق. قال: فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا كما عرفنا لحصول السرقة منهم، وسمنت أعينهم، وهذا كما ذكر أنس أنهم فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، فجوزوا بمثيل ما فعلوا. وسمرت أعينهم بمعنى أخذت مسامير وأحميت بالنار ثم كحلوا بها. قال: وسمرت أعينهم. واحتج بهذا جمهور العلماء على جواز التعذيب بالنار إذا كان من قبيل القصاص، فإنهم فعلوا ذلك بالراعي ففعل بهم كما فعلوا، وهذا من قبيل التعذيب بالنار. فليس المقصود بالتعذيب بالنار مجرد القتل بالنار، ولا مجرد الإحراق بنار مشتعلة، فإن تحمية شيء بالنار والتعذيب بنارك من التعذيب بالنار. ولا يعذب بالنار إلى رب النار كما في حديث ابن عباس في البخاري، يستثنى من ذلك ما كان من قبيل القصاص، لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا عذب شخص شخصا بالنار فيفعل به نظير ما فعل، ولا يفعل به ذلك ابتداء. قال: وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة وهي أرض ذات حجارة سوداء، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يستسقون فلا يسقون أي أنهم يطلبون السقيا، يطلبون الماء فلا يجابون إلى ذلك، وتركوا حتى ماتوا. فجازاهم النبي عليه الصلاة والسلام بنظير ما فعلوا بالراعي. وهذه العقوبة من أغلظ العقوبات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذا الجرم. وقد حدث أنس رضي الله عنه الحجاج بهذا الحديث ثم ندم، وذكر أنه ما ندم على حديث، أي حدث به ما ندم على هذا الحديث حين حدث به الحجاج، فسأله الحجاج عن أعظم عقوبة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فروى له أنس هذا الحديث عن حسن نية رضي الله عنه، فاستغل ذلك الحجاج، وكان يفعل الإجرام الشديد ويقول: تنكرون علي حدثني أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسوق هذا الحديث، يقول: قد فعل النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة أشد مما فعلت. وشتان ما بين الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالعدل وعاقب بالعدل في من يستحق ذلك، وأما الحجاج فكان ظالما يعاقب العقوبة الشديدة على من لا يستحق ذلك. وفي هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الحد والقصاص، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مع القصاص، قتلهم لأنهم قتلوا الراعي، وقطع أيديهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حدا، فإنهم من جملة المحاربين الذين حصلت منهم السرقة، ففي الجمع بين الحد وبين القصاص بالقتل. وهذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، هل يجمع بين الحد وبين القتل، أو أن القتل يقضي على الحدود؟ فعلى كل، هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، والحدود إذا كانت من حقوق الله عز وجل فجمهور العلماء يرون أنها لا تجتمع مع القتل، وأن القتل يسقط سائر الحدود، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف الإمام الشافعي فذهب إلى أنه يجمع بين الحد والقتل، وهذا كما عرفنا إذا كانت الحدود من حقوق الله عز وجل كهذا الحد المذكور في هذا الحديث، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا كحد الزنا إذا كان من قبيل، نعم كحد الزنا، وهكذا حد شرب الخمر، وحد السرقة إذا كان هنالك حد يقتضي، إذا كان هناك قصاص أو حد يقتضي القتل وإن لم يكن من قبيل القصاص، فالقتل عند الجمهور يسقط بقية الحدود المتعلقة بحق الله عز وجل، فيحكمون في مثل هذه الصور بالقتل فقط، سواء كان القتل من قبيل القصاص أو كان القتل من قبيل الحدود. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى الجمع بين الحد والقتل، وأما إذا كانت الحدود من حقوق البشر فتجتمع مع القتل في مذهب جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى أن لا تجتمع مع القتل. وهكذا إذا كانت حدود مختلفة، بعضها يتعلق بحق الله وبعضها يتعلق بحق البشر، فعند الجمهور تسقط الحدود المتعلقة بحق الله عز وجل وتبقى الحدود المتعلقة بحق البشر. إذن جمهور العلماء يفرقون بين الحدود المتعلقة بحق الله فيسقطونها بالقتل، وبين الحدود المتعلقة بحق من حقوق البشر فلا يسقطونها بالقتل. فإذا قذف وقتل، إذا قذف وقتل، فعلى مذهب جمهور العلماء يقام عليه حد القذف أولا لأنه من حقوق البشر، فيجلد 80 جلدة ثم يقتل بعد ذلك. وهكذا إذا اعتدى على شخص فقطع يده مثلا متعمدا وحصل منه أيضا قتل لآخر، فإنه يجمع له بين الأمرين، تقطع يده أولا ثم يقتل بعد ذلك. والإمام الشافعي رحمة الله عليه لا يفرق بين الحدود المتعلقة بحق الله عز وجل أو المتعلقة بحق البشر، فيرى أنها تجتمع مع القتل. وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أصح، فإن الجمهور يحتجون بأثر لعبد الله بن مسعود رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وجاء عند غيره، إلا أن الأثر الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت. فإذا كان الأمر كذلك فليس عندنا دليل ولا أثر صحيح يدل على سقوط الحدود المتعلقة بحقوق الله عز وجل بالقتل. والحدود كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كفارات، فيحتاج إلى فالحاجة موجودة إلى أن تقام على العبد، فإنه بحاجة إلى الكفارة لا سيما في مثل ذلك الموضع في مثل ذلك المقام إذا كان مآله إلى القتل والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، فالحدود كفارات فتقام عليه الحدود ويقتل سواء كان القتل من قبيل القصاص أو من قبيل الحد. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحد والقتل، قال فأمر بقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، ثم بيّن أنهم تركوا على هذه الحال إلى أن ماتوا، فجمع لهم بين الأمرين. وفي هذا الحديث بيان أن حكم قطاع الطريق كالرجل الواحد، فالردء والمباشر حكمهما واحد، ومعلوم أن هذا الفعل الذي حصل لا يحصل من جميعهم وإنما يحصل من بعضهم، ومع هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بحكم واحد، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من فعل كذا، بل أجراهم مجرى الشخص الواحد. وهكذا يكون الحكم في المحاربين في قطاع الطرق، فإذا حصل قتل من واحد قتلوا جميعا فهم كالشيء الواحد، وهذا الذي قتل ما قتل إلا متقويا بغيره فهم كالشخص الواحد، فإذا قتل واحد منهم قتلوا جميعا، وإذا سرق واحد منهم فتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف جميعا ولا ينظر إلى المباشر فقط بل هم كالشيء الواحد. وهكذا القول في بقية العقوبات المترتبة على قطاع الطريق، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فالحكم يعم الجميع، وإن حصل ذلك من بعضهم. وفي هذا الحديث حجة للإمام مالك رحمة الله عليه فيما ذهب إليه من أن قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى أولياء الدم، وإنما مرجع ذلك إلى السلطان، ويجب عليه أن يقاصص طالب الأولياء بذلك أو لم يطالبوا، لأن هذا من قبيل الفساد، من قبيل الفساد العام، والضرر من الضرر العام على المسلمين. وقد سبق الكلام حول هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه هو المذهب القوي، ورجحه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، وقد مرت معنا كما عرفنا فيما مضى. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى مية الوردي.